أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: التخيير والكفائية في الواجب. أولا، المصنف يبين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، يبحث كل منهما مستقلا. يبحث التخيير الشرعي في الواجب، يبحث التخيير العقلي. فأولا هذا، أن التخيير تارة عقلي وأخرى شرعي، ثم يبحث كل منهما مستقلا. يبحث التخيير الشرعي في الواجب، ثم يبحث التخيير العقلي في الواجب. الأمر الأول، وهو انقسام التخيير إلى تخيير عقلي وشرعي، ينهى المصنف بأن ذلك باعتبار الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي تارة ينصب ويبين فيه عنوانا كليا، إلا أن العقل بإجراء الإطلاق البدلي، العقل يحكم بالتخيير بين أفراد ذلك العنوان. إذا جاء خطاب مثلا: اشتري قلما، وهنا انصب على ماذا الحكم؟ على عنوان كلي وهو القلم. هذا العنوان له أفراد، أي الأفراد مطلوب؟ نقول نجري الإطلاق البدل مطلقا، أي فرد على نحو البدل ويجزي ويحصل به امتثال. فالعقل يحكم بالتخيير، فأنت مخير بين هذا الفرد أو ذاك الفرد أو شنو أو ذاك الفرد، وهكذا. واضح؟ هذا نسميه التخيير العقلي. التخيير العقلي، العقل هو الذي حكم وبين التخيير، وأما الشارع ما بين التخيير، الشارع حكم على عنوان كلي. نعم، هذا العنوان الكلي ينطبق على أفراد متعددة، وبإجراء الإطلاق البدلي يحكم العقل بالتخيير بين أفراد ذلك العنوان. مثال في الشرعيات هذا: صلي، الصلاة واجبة من الزوال بين الحدين، من الزوال المن إلى غروب الشمس. خبها إلها أفراد طولية ولها أفراد شنو؟ عرضية. أفراد طولية بلحاظ عمود الزمان من بداية الوقت إلى آخره، وأفراد عرضية في نفس الزمان الواحد. أقدر أصلي بالمسجد، أقدر أصلي بالبيت، أقدر أصلي كذا، مو؟ هذا عنوان كلي وله أفراد متعددة، فنجري الإطلاق البدلي، لأن أي فرد من تلك الأفراد هو يجزئ في الامتثال ويحصل الامتثال، ويحكم العقل بالتخيير بين أفراد ذلك العنوان. هذا هو التخيير العقلي، هذا النحو. هاي تارة أخرى، لا، هو الخطاب الشرعي أصلا هو الذي ماذا؟ يتكفل ببيان التخيير. المولى مثلا: صلي أو اعتق، صم أو اعتق، كما في خصال الكفارة ثلاثة في الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان، فالتخيير بين أفراده، ولا التخيير شرعي. ليش؟ لأن الشارع في الخطاب هو قد بين التخيير، وأن هناك عدل لهذا الفرد من أفراد الكفارة، فاعتق أو أطعم مثلا أو فإذن إذا كان الخطاب الشرعي هو المتكفل للتخيير بين شيئين أو أشياء متعددة، فهذا نسميه عليكم السلام بالتخيير الشرعي، والواجب نسميه حينئذ بالواجب ماذا؟ التخيير. الوجوب عفوا نسميه بالوجوب التخيير، وأما النحو الأول فهو التخيير العقلي لا يسمى بالوجوب ماذا؟ التخييري. فالوجوب التخييري هو النحو الثاني، وهو أحسنتم ما كان الشارع قد تكفل فيه ببيان التخيير بين الأفراد. القسمة تخيير عقلي وتخيير شرعي، وقد اتضح بأن الوجوب التخييري هذا الإصطلاح إنما يراد به القسم الثاني. ثم المصنف يبحث كل منهما مستقلا، يبحث الوجوب التخييري الشرعي والتخيير العقلي. قال باب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين، أحدهما أن يبين فيه في الخطاب الشرعي وجوب عنوان كل واحد وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأنه إطلاق بدلي، كما إذا قال صلي فيكون الواجب طبيعي الصلاة ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت أو على أي فرد من الأفراد الطولية مثلا، لأن هذا التخيير ليس شرعيا بل هو عقلي، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير. الخطاب ما تعرض للتخيير، الخطاب بيّن ثبوت الحكم على ذلك العنوان الكلي الطبيعي، أما التخيير الذي حكم به هو العقل. قال ولم يذكر منه الخطاب الشرعي هذه البدائل مباشرة، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور. أما نفس الخطاب في النحو الأول ولم يبين ذلك ولم يحكم به. والنحو الآخر أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين فيأمر بهما على سبيل البدل. على سبيل البدل شنو يعني؟ يعني أنت مأمور بهذا تأتي به إذا لم تأتي بذلك، والثاني كذلك. مثلا صلي أو أعتق رقبة يسمى التخيير حينئذ شرعيا، والوجوب يسمى بالوجوب التخييري. إذن الوجوب التخييري هذا الإصطلاح المراد به النحو الثاني أحسنتم، وهو ما كان الخطاب بنفسه قد تعرض وبين التخيير بين الأفراد وذكر لها عدلا. قال التخيير الشرعي في الواجب. الآن المصنف يبحث النحو الثاني ثم يذكر النحو الأول. التخيير الشرعي في الواجب يبين المصنف أولا خصائص المتفق عليها له، ثم يبين ثانيا تحليل الوجوب التخييري في الواجب، تفسيرين له، تفسيرين للوجوب التخيير الشرعي، يذكر تفسيرين ويشكل على التفسير الثاني، يشكل على التفسير الثاني بإشكالين. ثم يذكر ثمرات أو ثمرة للتفسيرين، التفسير الأول والتفسير الثاني. ويبين بعد ذلك بعد ما يذكر الثمرة يبين بأن الوجوب التخيير الشرعي لا يكون في ماذا؟ لا يكون بين الأقل والأكثر. هذا تمام البحث. وبآخر البحث هو يقول نفس الكلام يجري وين؟ يجري في الواجب الكفائي، الكلام في الواجب الكفائي كما سيتضح. هذا تمام البحث. إذن البحث أولا يذكر خصائص متفق بها الوجوب التخييري، ثانيا يذكر تفسيرين وتحليلين للوجوب التخييري يشكل على التفسير الثاني بإشكالين، إن ثمر التفسيرين. بعد ذلك عدم جريان الوجوب التخيير الشرعي في ماذا؟ بين الأقل والأكثر. أما الخصائص المتفق عليها الوجوب التخييري فهي تقريبا يذكر أربع خصائص. أولى أن المكلف بالوجوب التخييري يعد ممتثلا بالإتيان بأحد الأمرين أو أحد الأمور المخير بينها، خاصية متفق عليها الوجوب التخييري. الوجوب التخييري الشرعي إذا جاء بأحد الأمرين لا إشكال يعد ماذا؟ ممتثل. فإذا في خصال كفارة قيل له أعتق أو أطعم أو ماذا أو صوم وجاء بأحد هذه الأمور لا إشكال بأنه يعد ممتثل، وإن ترك الأمور الأخرى لأنها مأمور بها على نحو البدل كما تقدم. هذه خاصية متفق عليها. الخاصية الثانية أن المكلف يعد عاصيا إذا ترك كل ماذا؟ كل الأطراف، كل أطراف الواجب التخييري تركها. هذا لم يعتق ولم يطعم ولم يصوم، لا إشكال بأنه يعد عاصيا. الخاصية الثالثة هذا يعد عاصيا بعصيان واحد ويستحق عقابا واحدا. ليش؟ لأن هذا واجب شنو؟ واجب واحد، يعد عاصيا بأطراف الواجب التخييري جميعا إلا أنه عصيان ماذا؟ واحد يستحق عقاب واحد. هذه الخاصية الثالثة. الخاصية الرابعة المكلف إذا جاء بجميع أطراف الواجب التخييري لا إشكال بأنه يعد ماذا؟ يعد ممتثلا ومطيعا. هو واحد يكفي، واضح؟ فإذا أعتق وأطعم وماذا وصام فلا إشكال بأنه يعد ممتثلا. هاي خصائص أربعة متفق عليها للواجب التخييري. المصنف قدم هذه الخصائص حتى بعد ما يذكر التفسيرين الواجب التخييري نلاحظ هذان التفسيران، هل التفسيران للواجب التخييري الشرعي هل يتكفلان بتحقق هذه الخصائص أو لا؟ فإذا كان أحد التفسيرين مثلا ينافي هذه الخصائص فهذا التفسير إيش بيه؟ ليس بتام. ليش؟ لأن هذه الخصائص متفق عليها للواجب التخييري، واضح هذا؟ يعني قلنا تفسيرين للواجب التخييري للتخيير الشرعي. التفسير الأول للوجوب التخييري يقول بأن الوجوب التخييري بالحقيقة، طبعا قبل أن نجي التفسيرين وقد لأول وهلة يشكل ويستشكل في الوجوب التخييري بإشكال، وهو أنه كيف تكون يكون واجبا، هاي الأطراف واجبة ومع ذلك يجوز ماذا؟ يجوز تركه. شلون تقولون بأن العتق واجب مع ذلك يجوز ماذا؟ تركه ولو إلى بدل. كذلك الصوم وكذلك الإطعام. فذكر تفسيرات للواجب للوجوب التخيري. التفسير الأول قال الواجب بالحقيقة هو الجامع بين هذه الأطراف. هذا الجامع جامع حقيقي بينها أو جامع شنو؟ أو جامع انتزاعي اللي حقق الغرض، جامع انتزاعي ولو هو جامع أحد الشيئين بعنوان أحد الشيئين. ليش هذا الجامع هو الواجب مو الأطراف؟ يقول لأن الغرض يحصل بهذا الجامع. جامع والجامع يجوز تركه ولا ما يجوز تركه؟ ها جابوني، لا يجوز ترك الجامع. الجامع واجب على نحو لا يجوز ترك، لأن الجامع يحصل بهذا الطرف أو شنو أو بذاك الطرف، يحصل بأي منهما. بالنتيجة الجامع لابد أن يأتي به، لكن شنو يأتي به؟ إما بالطرف الأول وإما بالطرف الثاني. الجامع واجب ولا يجوز تركه، الذي جاز تركه من هو؟ هاي مصاديق، مصاديق الواجب. مثل الصلاة، الصلاة واجبة ولها مصاديق، هذا العنوان لا يجوز تركه، هذا الواجب لا يجوز تركه. واضح إن شاء الله؟ أنت بكيفك هذا تطبق هذا المصداق على ذاك المصداق على ذاك إلى آخر. المصاديق يجوز تركها بعض المصاديق، مو واجب المصاديق، واجب العنوان. فهذا التفسير الأول يقول الوجوب التخييري الشرعي بالحقيقة الواجب فيه هو العنوان الجامع بين هذه الأطراف، وهذا العنوان والجامع لا يجوز تركه. يرجع لاحظوا ياي الوجوب التخييري الشرعي يرجع إلى الوجوب التخييري عقلي. هناك بالوجوب التخيير العقلي قلنا الواجب من هو؟ العنوان كلية الصلاة، والتخيير بين الأفراد عقلي. فهذا يرجعه، يرجع الوجوب التخيير الشرعي يرجعه إلى الوجوب التخيير العقلي، بمعنى أن كما هناك وين في التخيير العقلي الواجب العنوان، كذلك هنا الواجب ماذا؟ الواجب العنوان. غايته أن هناك الذي حكم بالتخيير العقل، أما هنا الشارع مباشرة إذا شنو إذا بين التخيير بين الأفراد، وإلا في كل منهما الواجب هو منه والعنوان. فالتفسير الأول يقول بأن الوجوب التخييري الشرعي هذا يرجع إلى التخيير العقلي، بمعنى أن كل منهما الواجب فيه العنوان. واضح هذا؟ وبهذا التفسير يرتفع الإشكال المتقدم. يقول شلون الواجب هذا الطرف مع أنه يجوز تركه، والطرف الثاني واجب مع أنه يجوز تركه؟ نقول لا، الواجب هو العنوان، والعنوان لا يجوز تركه، الجامع لا يجوز تركه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني للوجوب التخيير الشرعي، في التخيير الشرعي هناك وجوبات متعددة بعدد وجوب التخيير، أن هذه الوجوبات المتعددة مشروطة، فهذا وجوب مشروط بترك الآخر، يجب عليك هذا بشرط أن تترك الآخر. ذلك الثاني واجب بشرط ترك الآخر. فهناك أحكام أو وجوبات متعددة مشروطة، الرقبة هذا واجب وهناك وجوب فيه، إلا أن هذا الوجوب مشروط بترك الصيام. فإذا صام أكو وجوب بعد لعتق الرقبة لما أكو وجوب، ما أكو وجوب لأن وجوب مشروط بترك الصيام. الصيام كذلك الصيام فيه وجوب إلا أنه مشروط بترك العتق، فإذا اعتق أكو وجوب للصيام لما ما أكو وجوب للصيام. ذلك يرتفع الإشكال اللي أشرنا إليه، شلون يرتفع؟ يقول شلون هذا واجب مع ذلك يجوز تركه؟ نقول لا، هذا واجب وجوبه مشروط بترك الآخر، فإذا جاء بالآخر أصلا ما هو وجوب. حتى قل لي شلون واجب ويجوز تركه؟ أصلا هو ليس بواجب، مع الاتيان بالآخر هو أصلا ليس شنو؟ ليس بواجب. ليش؟ لعدم تحقق شرطه. واضح؟ وهذا ما في مشكلة، المشكلة أن يبقى واجب مع ذلك يجوز ماذا؟ يجوز تركه. شلون واجب شلون يجوز تركه؟ نقول لا مو واجب، مع الاتيان بالآخر لا يبقى هذا واجب، لأن وجوب ماذا؟ وجوبه، لأن وجوبه مشروط بترك الآخر. تفتوا وياي؟ طب هذا شلون يصير؟ لماذا أصبحت وجوبات متعددة مشروطة بترك الآخر؟ يقول أما أنها وجوبات متعددة لأن الأغراض متعددة، بمعنى أن عتق الرقبة فيه غرض يدعو إلى إيجابه، والصيام فيه غرض يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى إيجابه. خب إذا أغراض متعددة بتعدد الأطراف، إذا لماذا أصبح الوجوب ماذا؟ مشروطا. خب فليكن هذا واجبا وذاك ماذا؟ وذاك واجبا. لماذا مشروط؟ يقول مشروط لأن الغرض في عتق الرقبة مثلا هذا لا يستوفى مع ماذا؟ مع الغرض الآخر، وهو شنو؟ وهو الغرض في الصيام. تستوفي غرض العتق لابد أن تترك ماذا؟ الصيام. واضح؟ فالغرض الأول لا يستوفى مع الغرض الثاني، والغرض الثاني لا يستوفى شنو؟ مع الغرض الأول. لذلك أصبح وجوب كل منهما مشروط بترك الآخر. مثلا الشاي مثلا ويا مثلا الفاكهة مثلا الرقي مثلا، هذا بغرض به هذا غرض، بس قد غرض هذا ينافي شنو غرضها، بمعنى أن اتفاق غرض هذا يتوقف على ترك ذاك. فإذا واحد أكل رقي مثلا الشاي ما يكون طعمه، أو بالعكس أشرب شاي ما يكون الرقي طعمه، فالغرض هذا استيفاؤه متوقف على عدم استيفاء غرض ذاك، وغرض ذاك متوقف على عدم استيفاء غرض هذا، وهكذا. فإذا كان كذلك، فإذا كان في كل طرف غرض استيفاؤه يتوقف على ترك الآخر، إذن وجوبه مشروط بترك الآخر، لأن الوجوب تابع للغرض، وهذا محو غرض وخصوص غرض استيفاؤه يتوقف على ترك الآخر. ولذلك كانت وجوبات متعددة لتعدد الأغراض ومشروطة بترك الآخر، لأن الغرض استيفاؤه يتوقف على ترك ماذا؟ على ترك الآخر. ما أدري اتضح؟ هذان تفسيران. ثم المصنف يشكل بإشكالين على التفسير الثاني، خلنا نقرأ هذا حتى لا يصير هواي. لكنها في التزاحم. تريدون يقولون كما أن ذاك مشروط، هذا أيضا مشروط نفسه في الاشتراط، بمعنى أن هذا إنما يكون واجبا فعليا عليك إذا تركت ذاك.
التزاحم بين
إيه فرد يقول هذا التكليف حتى يصير فعلي لابد أن ينسر قضاءه كان نفس الشيء من هاي الجهة بني. إذا ترك الراجح إيه إذا الأهم حينئذ المهم يكون فعليا فمن هاي الجهة يقول نفس الشيء إيه. لا ذاك يحصل الإثم بلي لا بس الشيخ خليل يقول من جهة الاشتراط فقط أن المهم ليس فعليا إنما يكون فعليا إذا ترك شنو إذا ترك ذاك. قال التخيير الشرعي في الواجب ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة ثبوت هذا لا أشكال فيه وله خصائص متفق عليها منها أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء هاي قلنا احنا الأمر الأول. الثاني المكلف عاصيا إذا ترك البدائل كلها. الثالثة غير أنها معصية واحدة ولها عقاب واحد. الرابعة وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. هذا قلنا خصائص متفق عليها ولا إشكال فيها بالنسبة للوجوب التخييري الشرعي. وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري إن مرجعه إلى التخيير العقلي. شلون مرجع إلى التخيير العقلي؟ قال بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع. التخيير العقلي هكذا وجوب واحد متعلق بالجامع والعقل خير بين أفراد ذلك الجامع. هنا كذلك وجوب واحد متعلق بالجامع إلا أنه هنا مو العقل حكم بالتخيير هو الشرع جبين التخيير في الأفراد بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين. ليش وجوب واحد متعلق بالجامع؟ يقول تبعا لقيام الملاك به بالجامع. فإذا الملاك قائم بالجامع فالواجب هو الجامع سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما. وبذلك ارتفع الإشكال الذي أشرنا إليه كيف يكون واجب مع ذلك يجوز تركه. نقول لا الواجب الجامع والجامع لا يجوز تركه. هذا التفسير الأول. وقيل التفسير الثاني إن مرجعه مرجع الوجوب التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين أو وجوبات مشروطة. إذا كانت الأطراف متعددة أكثر من اثنين وجوبات. إذا كان الأطراف فقط طرفين فهم وجوبان مثلا. بمعنى أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بتلك الآخر. ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين. ليش تعددت الوجوبات؟ الملاك والأغراض تعددت في الأول ملاك وفي الثاني ملاك إلى ملاكين وغرضين فتعددت الوجوبات. إذن ليش مشروطة؟ يكون مشروطين غير قابلين للاستيفاء معا لذلك أصبحت وجوبات ماذا؟ مشروطة لملاكين والغرضين غير قابلين للاستيفاء معا. فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب لأن الملاك متعدد والغرض متعدد تعدد الوجوب. في هذا غرض في هذا غرض في هذا غرض إذن هذا واجب هذا واجب هذا واجب في هذا وجوب وهذا وجوب وهذا وجوب. في كل واحد غرض لذلك قال استيفاء هو يتوقف على سنة ترك الآخر. خص المغاير خص المغاير في المشكلة ايه هذا بيّن قال مشروط لأن استيفاء يتوقف على ترك الآخر ما يمكن أن يجمع بين أغراض كلها هو لازم أحصل غرض واحد
واضح. لذلك ترى تخيير هو يقول اذا اكثر وجوب تخييري
يعني
احسنت. المولى المولى يقول هاي ثلاث اشياء وبيها ثلاث اغراض، ثلاث اغراضك هو بالنتيجه المكلف حصل غرض واحد ما يقدر يحصل اكثر. ليش؟ لان هي الاغراض استيفائها متنافي، اما ان يستوفي غرض هذا او هذا او ذاك. فش يسوي الشارع بهالحاله؟ شو يسوي اذا كانت الاغراض متساويه ماكو غرض اهم من اخر؟ يقول انت مخير، تاتي بهذا حتى تحصل غرض هذا، لو تاتي بهذا حتى تحصل بالتالي. واضح ان شاء الله. تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدنين تعدد الوجوب، ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر. واضح إن شاء الله. التفسير الثاني أشكل أو أشكل على هذا التفسير بإشكالين. الإشكال الأول بأن لازم هذا التفسير الثاني تعدد المعصية لا كالأطراف كلها. تتعدد المعصية لأن مفروض وجوبات شنو؟ متعدد. تعدد كل وجوب ماذا؟ غرض. كل وجوب مشروط بترك الآخر، والمفروض أن كل وجوب تحقق شرطه. الوجوب الأول أصبح فعليا لأن ترك شنو؟ الثاني. خب الثاني أيضا أصبح فعليا لأنه ترك أو وجوبات متعددة فعلي وقد عصاها ولم يمتثلها، فتتعدد المعصية ولا تعدد المعصية في النتيجة يكون يتعدد العقاب أيضا. واضح هذا؟ خب هذا شيء شكو بي. خلي لازم التفسير الثاني يتعدد العقاب والمعصية، نقول هذا ينافي خصائص الوجوب التخييري. قلنا اتفقوا عليها الخاصية، يا هي الثالثة الخاصية الثالثة خاصية الثالثة يقول يستحق عقاب واحد معصية واحدة إذا سدك كل البدائل، هي متفق عليها. بينما بناء على هذا التفسير الثاني لا، ستكون معاصي شنو؟ متعددة، والمفروض أيضا عقابات متعددة. هذا بخلاف على التفسير الأول. على التفسير الأول إذا ترك كل البدائل كم معصية؟ معصية واحدة. ليش؟ وجوب واحد متعلق بالجامع، فترك الجامع ترك ذلك الواجب فيستحق عقابا واحدا إذ لم يحصل منه إلا معصية واحدة. واضح هذا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لازم هذا التفسير عدم حصول الامتثال لو جاء المكلف بكل الأطراف. حتى هو إذا فرضنا أربع أطراف وجاء بطرفين ما يحصل امتثال. ليش؟ لأن كل وجوب أحسنتم مشروط بترك الآخر. فإذا جاء بطرفين فبالوجوب الأول لم يحصل. ليش؟ مشروط بترك الآخر ولم يترك الثاني. الثاني أيضا لم يحصل وجوبه. ليش؟ لأنه مشروط بترك الأول ولم يترك الأول. واضح؟ فإذا جاء بكل الأطراف أو جاء بطرفين وهي الأطراف أكثر من اثنين مثلا أيضا لا يعد ممتثل، وهذا منافي للخاصية منه الرابعة، لأنه بالخاصية الرابعة قلنا اتفقوا على أنه بالوجوب التخيير الشرعي لو جاء بجميع الأطراف يعد ممتثلا، بينما على التفسير الثاني لا يعد ماذا؟ لا يعد ممتثلا. هذا الإشكال أيضا لا يرد على التفسير الأول. التفسير الأول الواجب الجامع ومخير بين أفراده، فإذا جاء بأكثر من فرد لا أقل الفرد الثاني يكون له، لأن الامتثال حصل بالفرد الأول وانطبق عليه الواجب
فالثاني كله ما له أثر، واضح إن شاء الله. بينما هنا لا، لا يعد ممتثلا لو جاء بأكثر من طرف. وقد لوعب على التفسير الثاني بأن لازمه أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا. ليش؟ لأنه الوجوبات ستكون ماذا؟ متعددة، لأن الوجوبات متعددة، وعند الترك تصبح يصبح الكل فعليا لتحقق شرطه، كل وجوب مشروط بترك الآخر، والمفروض أنه ترك الجميع، إذن كل وجوب يكون فعليا، فهي وجوبات متعددة وفعلية. ليش فعلية؟ لتحقق شرطها. طب إذا وجوب فعلي وعصاه فيتعدد العقاب بتعدد ذلك الوجوب الفعلي. ما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا؟ في حالات التزاحم مثل الإزالة والصلاة، مو قلنا فكرة الترتب، يقول صلي إذا لم تزل، الإزالة واجبة مطلقا لأنها أهم. لو ترك الإزالة والصلاة، طب كل منهما فعلي ولا كل منهما فعلي، يستحق عقاب متعدد ومعصية متعددة حينئذ. واضح إن شاء الله. قال وثانيا، اللازم الثاني، وثانيا عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا. ليش لا يكون فعليا؟ أحسنتم، لعدم تحقق شرطه، ومشروط بترك الآخر، والمفروض أنه لم يترك الآخر، إذن كل وجوب ليس بفعلي، إذا ليس بفعلي إذن لم يحصل الامتثال. أين معلوم البطلان؟ لماذا معلوم البطلان؟ لأنه منافي للخصائص المتقدمة التي قلنا بأنها قد اتفقوا عليها. ذكر ثمرات التفسير الأول تترتب على التفسير الأول والتفسير الثاني، وهناك ثمرات، وذكر ثمرة واحدة. الثمرة التي ذكرها المصنف هي أنه على التفسير الأول للوجوب التخيير الشرعي، التفسير الأول اللي يقول بأنه الوجوب التخيير الشرعي وجوب واحد متعلق بالجامع، وعلى هذا التفسير الأول لا يمكن للمكلف أن يمتثل بأن يأتي بالفرد بخصوصه على نحو التقرب به بهذا الفرد بخصوصه. ليش؟ لوضوح أن هذا الفرد بما له من الخصوصية ليس مأمورا به، مولود الفرد بما له من الخصوصية ليس مأمورا به، فكيف يجوز التقرب به للمولى؟ المأمور به من هو؟ الجامع. على التفسير الأول لابد أن يأتي بهذا الفرد ويتقرب به بعنوان الجامع المتحقق فيه، لا الفرد بما له الخصوصية، بما له من الخصوصية، الفرد بما له من الخصوصية ليس مأمورا به، حتى يجوز ماذا؟ يجوز التقرب به بالفرد ما له من الخصوصية إلى المولى. بخلاف على التفسير الثاني، على التفسير الثاني يجوز أن يتقرب بالفرد بما له من الخصوصية. ليش؟ أحسنت، لأن على التفسير الثاني كل فرد مأمور به بخصوصه بما له من الخصوصية، وجوبات متعددة بتعدد الأفراد والأطراف، إذا كان كل فرد مأمور به بخصوصه ما له من الخصوصية جاز حينئذ التقرب بذلك الفرد بما له من الخصوصية. هذه من الثمرات التي تذكر لهذين التفسيرين.
قال وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك الوجه الثاني أو الأول، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني. على التفسير الثاني يجوز التقرب بأحد العدلين بخصوصه، يعني بما له من الخصوصية. ليش؟ قال لأنه متعلق الأمر بعنوانه، الأمر تعلق بهذا الفرد بعنوانه، بعنوان هذا الفرد، لو لا بعنوان هذا الفرد بما له من الخصوصية. جواز ذلك، من هو ذلك؟ يعني جواز التقرب، ذلك يعني التقرب بأحد العدلين بخصوصه، وعدم جواز ذلك على التفسير الأول. ليش؟ قال لأن الأمر على التفسير الأول متعلق بالجامع، متعلق بالجامع، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، في ضمن ذلك العدل وذلك الفرد، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. في موارد التخيير العقلي مأمور به الجامع، فأنت عندما تأتي بالفرد تأتي به من باب انطباق الجامع عليه، فتتقرب بالإتيان بهذا الفرد من باب انطباق الجامع عليه، ولا تتقرب بذلك الفرد شنو؟ بخصوص ما له من الخصوصية. من الصلي بالبيت، المأمور به الصلاة، عندما تصلي بالبيت هاي صلاتك بالبيت تتقرب بها من باب انطباق الصلاة عليها الجامع، لا تتقرب بالإتيان بالصلاة بما لها من الخصوصية، وهي كونها وين؟ في البيت. كونها في البيت هذه الخصوصية ليست ماذا؟ ليست مأمور بها حتى يجوز التقرب بها. واضح هذا؟
في ضمن
الفرد، الجامع المحفوظ في ضمنه، في ضمن الفرد أو العدل، المتقدم تعبير العدل هو. قضية نقطة ما وصلنا الثالثة والرابعة، مسألة الوجوب التخيير الشرعي إنما يكون بين المتباينين، ولا يكون كالعتق مثلا والصوم، متباينان. يكون الوجوب التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر، وذلك ليش ما يكون بينهما؟ وذلك لأنه لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر، إنه مرجع ذلك إلى جواز ترك الأكثر من دون ماذا؟ من دون بدل. التخيير بين الأقل والأكثر معناه أن الأكثر يجوز تركه من دون بدل، هو زيادة. وإذا جاز تركها من دون بدل لا معنى لكونها شنو؟ واجب. فين معنى كونها واجب مع ذلك يجوز شنو؟ يجوز تركه من دون عوض وبدل. مثل شنو؟ مثل حتى نوضحها، مثلا قد يقال بالتخيير في الركعة الثالثة والرابعة بين التسبيحة الواحدة وبين الثلاث تسبيحات، مخير واجب التسبيحة، أنت مخير بين التسبيحة الواحدة وبين الثلاث تسبيحات، هنا هذا التخيير صحيح لو لا؟ مصنف يقول مو صحيح. ليش مو صحيح؟ يقول ما له معنى أن تخير بين الأقل وبين شنو؟ وبين الأكثر. ليش؟ لأن معناه الثالثة والثانية، الثانية والثالثة يجوز تركها من دون بدل، مو لولا يتركها من دون بدل. خب الأولى في قبالها الأولى، مو هاي الثلاثة تتركها تختار الوحدة وحدة قبالها، بس الثاني والثالثة هاي شنو؟ الثاني والثالثة جاز تركها من دون بدل. ليش جاز تركها من دون بدل؟ لأن إذا اختارت الأولى فتركتها ماكو عوض في قبالها، ما ادري اتفقتوا اياه. فالثاني والثالث شلون تكون واجبة مع ذلك يجوز تركها من دون بدلين؟ ما إلى معنى وجوده. إذا قالوا لا يجوز التخيير بين الأقل والأكثر، هذا حاضر. قال ثم إن العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب أن يكونا متباينين كالعتق والصوم، ولا يمكن أن يكونا من الأقل والأكثر. ليش؟ لأن الزائد حينئذ الثانية والثالثة مما يجوز تركه بدون بدل، فإذا اخترت الأولى الثانية والثالثة تركتها ماكو بدل في قبالها. قال ولا معنى لافتراضه في الواجب، ما له معنى أن يكون واجب مع ذلك يجوز تركه من دون بدل. فالتخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول. قال ويقدم مثل الكلام المتقدم في الوجوب التخييري يجري في الوجوب ماذا؟ في الوجوب الكفائي. وجوب كفائي شنو يعني؟ يعني شيء واجب على الجميع، ويسقط هذا الوجوب بامتثال شنو؟ بامتثال أحد الأفراد. يسقط بامتثال أحد الأفراد مثل شنو؟ مثل السلام، وجوب رد السلام، أو مثلا تجهيز الميت واجب على الجميع، فإذا تركه الجميع أثم استحق العقاب، وإذا جاء به واحد يسقط ماذا؟ يسقط عن الجميع. يقول نفس كلامي جهنا، هذا وجوب واحد على الجامع، لو وجوبات متعددة شنو؟ مشروطة. واجب على زيد، واجب على عمر، واجب، ولكن واجب على زيد بشرط أن لا يتبه عمر، واجب على عمر بشرط أن لا يتبه زيد، وهكذا. لو يشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف؟ بات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك ماذا؟ بترك الآخرين، واضح؟ فيجب على زيد أن يغسل الميت، وعلى عمر، وعلى وجوب آخر على عمر، وعلى وهكذا. وجوبات متعددة، إلا أن وجوب كل واحد عندها مشروط بترك الآخر، فيجب على زيد بشرط أن لا يأتي به الآخرين، يجب على عمر بشرط أن لا يأتي به الآخرين، وهكذا. أو لا، نقول هو وجوب واحد على جامع المكلف، وهذا جامع مكلف ينطبق شنو؟ على أي مكلف، أي مكلف يأتي به يحقق ذلك الجامع. نفس الكلام يقول يجري في الوجوب الكفائي. قال التخيير العقلي في الواجب، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.